أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح رسالة المسترشدين للحارس المحاسبي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الكلام على المقدمات التي جعلها بين يدي وصاياه. هذه الوصايا التي يمكن أن نسميها بهذا الاسم وصايا، ويمكن أن نسميها مدارج أو منازل. وقد بدأها رحمه الله تعالى بقوله: فافحص عن النية، فافحص عن النية واعرف الإرادة، فإن المجازاة بالنية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه المنزلة هي بمثابة الشرط بالنسبة للمنازل التي ستأتي، فلذلك قدمها بين يدي المنازل جميعا. ذلك أن الإنسان لا يقبل عمله إلا إذا كان خالصا لله، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فافحص عن النية، افحص معناها فتش، فتش عن النية، والنية في كلامهم معناها الإخلاص. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فافحص عن النية، هل هي لله؟ فإن كان امضي في العمل، وإذا كانت لغيره لا تتعنى، لا تتعب نفسك. صحح نيتك أولا ثم انطلق إلى العمل، فإن عملا من دون نية عمل مردود على صاحبه، إن أخذ عليه حسنات فسوف تكون هذه الحسنات مجرد شكل يتحسر عليه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى يوم القيامة بفئام من الناس، جماعات، معهم حسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. وقرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى من سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لم يكن لله. فافحص عن النية واعرف الإرادة، ما هو الدافع الباعث الذي دفعك إلى العمل وبعثك عليه؟ فإن المجازاة بالنية. يعمل الرجلان العمل الواحد فيقبل من أحدهما ويرد على الآخر، والفرق في النية. يعمل الرجلان العمل الواحد، فيكون الأول له عليه حسنة والثاني له عليه 100,000 أو مليون أو 10 ملايين حسنة، والفرق بينهما كذلك في النية. فإن المجازات بالنية، النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، صحتها وقبولها على أساس النية. وإنما لكل امرئ ما نوى، فنية تجعل صاحبها مقبول العمل، ونية تجعل صاحبها مردود العمل. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث مثالين اثنين لهذا، مثال لهذا ومثال لهذا. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا ممدوح، مثاب، مقبول، عمله صحيح. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ليلتمس الثواب عند من هاجر إليه. فعمله في الشرع غير مقبول، مردود، غير مثاب عليه، بل ربما يأثم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، بل يثاب الإنسان على نيته مجردة من غير عمل، متى علم الله تبارك وتعالى صدقه، إذا قدر له العمل سيعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر. ففي أول هذه الرحلة العظيمة في التزكية ينبغي أن يجرد الإنسان نيته ويفتش عنها ويعرف ما هو الباعث له، الدافع له إلى هذا العمل، وكذلك بقية الأعمال. وهو من ذات الباب الذي كان لأجله الأئمة رضوان الله عليهم إذا ألفوا في السنة يجعلون الباب الأول لحديث إنما الأعمال بالنيات، تنبيها على تصحيح النية. ثم قال رحمه الله تعالى في المنزلة الثانية: والزم تقوى الله، فإن المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، والمؤمن من أمن الناس بوائقه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: اتق الله بطاعته، وأطع الله بتقواه، والتخف يداك من دماء المسلمين، وبطنك من أموالهم، ولسانك من أعراضهم. وهذه الوصية وصية عامة، فهو قدمها من أجل هذا العموم، وهي وصية الله ووصية رسول الله ووصية كل الصالحين، فقدمها لذلك أيضا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، هذه وصية رسول الله، كذلك وصية كل صالح، وهي وصية عامة، فهي في هذه المنازل بمثابة الفاتحة مجملة، والباقي تفصيل لها. فاتحة في أول القرآن مجملة، وبقية القرآن تفصيل لها. لماذا؟ والزم تقوى الله، معنى تقوى الله فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، ولذلك عرفوها فقالوا: ألا يفقدك حيث أمرك، وألا يراك حيث نهاك. وهذا هو كل الدين، وصية عامة. وهو هنا يوصي بوصيتين في هذه الوصية: الوصية الأولى العمل بالتقوى، والوصية الثانية لزوم ذلك في كل حال، كل قول، كل فعل، كل حال، من أول حياتك إلى نهاية حياتك أنت ملازم للتقوى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يستقيم على ذلك إلى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والزم تقوى الله، فإن المسلم، وهذه إشارة إلى عموم التقوى لكل قول ولكل فعل ولكل حال، فإن المسلم من سلم الناس من يده، وهذه إشارة إلى الأفعال، ولسانه، وهذه إشارة إلى الأقوال، والمؤمن من أمن الناس بوائقه، هذا عموم في جميع الأحوال. فإذا أراد الإنسان أن يكون عاملا بالتقوى فليلزم هذه الأمور الثلاثة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتعظم هذه الوصية: إذا علمت أن أبا بكر قالها لعمر رضي الله عنهما، قال أبو بكر لعمر، وذلك يوم أوصى المسلمين أن يكون الخليفة من بعده، فأوصاه بهذه الوصايا. كم من جملتها؟ اتق الله بطاعته. اتق الله يعني اتق غضب الله، اجعل بينك وبين غضب الله وعقاب الله وقاية. بماذا؟ بطاعته. وهذه هي غاية التقوى. الغاية من التقوى أولا اتقاء غضب الله تبارك وتعالى، اتقاء عقاب الله عز وجل. وأطع الله بتقوى. أطع الله بتقوى يعني كن عاملا بتقوى، كن عاملا بطاعة الله، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذه الوسيلة لتحصيل التقوى، الوسيلة إلى تحصيل التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله، كما عرفها بذلك طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى. اتق الله بطاعته، وأطع الله بتقواه، ولتخف يداك من دماء المسلمين. الوصية الأولى عامة، من سلم الناس من يده من كل شيء، الدماء وغيرها، وهنا يؤكد على أعلى ذلك الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. صعد بها إلى أعلى درجة يمكن أن تتصور مع وجود الإسلام أو وجود الإيمان. ولتخف يداك من دماء المسلمين وبطنك من أموالهم، ألا تأكل أموالهم. وهذه ولسانك من أعراضهم. إذن يده سلمت منها أبدان المسلمين، وبطنه سلمت منها أموال المسلمين، ولسانه سلمت منها أعراض المسلمين، أو منه أعراض المسلمين. وهذه الوصية التي أمر الله تبارك وتعالى أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في خطبة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. والتقوى في هذا الموضع شاملة لحقوق الله ولحقوق العباد، فإنها تأتي في القرآن أحيانا مفردة وأحيانا مقترنة. أحيانا مفردة كما في الآية التي ذكرناها أن اتقوا الله، وهذه معناها العمل بكل المأمورات واجتناب الحذر من كل المنهيات. وأحيانا تأتي مقترنة مع الإحسان مثلا، فيكون التقوى بمعنى رعاية حقوق الله، والإحسان بمعنى رعاية حقوق العباد. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المنزلة الثالثة فقال: وحاسب نفسك في كل خطرة. وراقب الله في كل نفس. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية. فهذه المحاسبة والمراقبة، والمقصود في هذه المنزلة المحاسبة. وحاسب نفسك في كل خطرة. الإنسان معرض للخطرة، وأحيانا تكون بخير وأحيانا تكون بشر، أحيانا تكون من ملك وأحيانا تكون من شيطان، أحيانا تكون من نفسه المطمئنة أو من نفسه الأمارة بالسوء. إذا اختلط في الدرجة الثانية النفس اللوامة التي تلوم على فعل الخير وتلوم على فعل الشر، تلوم على ترك الخير وتلوم على ترك الشر، وقلب يمده مادتان، مادة صلاح ومادة فساد، وهو لما غلب عليه منهما، هذه النفس اللوامة. فلذلك الإنسان يقف مع الخطرة، هذه الخاطرة التي تخطر في باله، هل هي من وسوسة الشيطان أو من إلقاء الرحمن؟ إن كانت الأولى يتركها ويجتنبها، وهي عندئذ أخف ما تكون، وإذا كانت الثانية فليقبل عليها، هذه منحة، هذا عطاء، هذه نفحة من الله تبارك وتعالى له. وحاسب نفسك في كل خطرة قبل أن تتحول إلى عزيمة، قبل أن تتحول إلى إصرار، قبل أن تتحول إلى شهوة وتعلق ورجاء، قبل أن تتحول إلى عمل وإدمان، وهي خطرة ما تزال. حاسب نفسك في كل خطرة. وكأني به أتى بهذه المنزلة بعد منزلة التقوى ليقول هذا هو سبيل تحصيل التقوى، لأن الإنسان إذا حاسب نفسه من عند الخطرة فرأى هذا مأمورا من المأمورات يفعله، وإذا رآه منهيا من المنهيات يجتنبه، وبهذا يكون قد حقق التقوى. وحاسب نفسك في كل خطرة، وهذه تستلزم اليقظة، وقد جعلها بعضهم أول منازل السائرين، اليقظة، وهذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى تدريب. يعني الآن وأنا أقول هذا الكلام وينزله إنسان على حاله فييأس، لا، هذا غير صحيح، لا تيأس، إنما اعلم أن المسألة تحتاج إلى علم، أطلب العلم، تحتاج إلى عمل، تدريب وتمرين على هذا العمل، فلا تيأس من نفسك من مرة ولا مرتين ولا عشرة، داوم على التدرب والتمرن. فالعمل مثله مثل العلم، يكتسب شيئا فشيئا. بعض الناس للأسف يذهب فينظر إلى نهايات القوم، شوف بقى منزلة الصحابة كانوا فين في العمل، ومنزلة التابعين كانوا فين في العمل، ومنزلة الأئمة كانوا فين في العمل، فييأس من نفسه. لا، هذه نهايتهم، وقد سلكوا إليها من قبل ذلك طريقا طويلا حتى وصلوا إليها. ابدأ الطريق من أوله ولا تنظر إلى آخره حتى لا يصيبك اليأس. قال بعضهم: عالجت نفسي على قيام الليل سنة ثم استمتعت به 20 سنة. فإذا نظرت أنت إلى النهايات ولم تنظر إلى هذه المعالجة وهذا التدريب وهذا التمرن وهذه المحاولات، يصيبك اليأس. لا. وراقب الله في كل نفس، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أقوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذه المنزلة، منزلة المراقبة أو معنى المراقبة، هو المعنى الثالث في حديث جبريل. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك عرفوا المراقبة بأنها ملاحظة الرقيب، ملاحظة الرقيب، انصراف الهم إلى أن الله تعالى ينظره يراه. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وراقب الله في كل نفس، يعني على الدوام، بحيث لا يجرؤ الإنسان على معصية ولا يقصر الإنسان في طاعة. وفي بعض الأحاديث: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. رجل كبير صاحب هيبة، هل يمكنك أن تعمل معصية أمامه؟ هل يمكن أن تجرؤ على التفريط في واجب أمامه؟ يستحي الإنسان. طيب، فالله تبارك وتعالى أولى أن يستحيا منه. إيايا كنت أحق أن تخشى، إيايا كنت أحق أن تخشى، كما ورد هذا في الحديث. عتاب الله تبارك وتعالى للعبد يقصر في حقه يوم القيامة. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فهذا مما يخفف على الإنسان الحساب، ومما يثقل ميزان الإنسان. ولذلك ورد في بعض روايات هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أرضاه: وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. وهذه المحاسبة الأخيرة المقصود بها المحاسبة قبل العمل والمحاسبة بعد العمل. قبل العمل ليقدم عليه، فإذا غلبته نفسه وعمل السوء، فرط في الواجب، يحاسبها بعد العمل من أجل أن يستغفر ويتوب، أو من أجل أن يستكثر ويستزيد لو كان عمل خيرا وعمل صالحا. قال: وتزينوا للعرض الأكبر، استعدوا يوم لا تخفى منكم خافية. وفي الحديث لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه عما في صحف إبراهيم، قال: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب. يعمل الإنسان لنفسه ساعة حساب، ورقة حساب، وذلك في آخر اليوم قبل النوم. فإما أنه يستغفر ويتوب ليمحو الله تبارك وتعالى ما ارتكب من سيء، أو يستزيد ويشكر من أجل أن يفتح الله تبارك وتعالى عليه من جنس هذا العمل بأنواع أخرى وبزيادة. ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثم انتقل بنا رحمه الله تعالى إلى منزلة أخرى هي المنزلة الرابعة، فقال: وخف الله في دينك، وارجه في جميع أمورك، واصبر على ما أصابك. قال علي رضي الله عنه: لا تخف إلا ذنبك، ولا ترجو إلا ربك، ولا يستحيي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. واعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس ذهب الجسد. وإذا سمعت كلمة تغضبك في عرضك فاعف واصفح، فإن ذلك من عزم الأمور. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من خاف الله لم يشف غيظه، ومن اتقاه لم يصنع ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. وخف الله في دينك، هذه حث على مقام الخوف، الخوف من الله، أن يحذر الإنسان من العقوبة. هذا معنى الخوف. الخوف عموما معناه الحذر من مكروه يقع في المستقبل، وهو العقوبة. والعقوبة عقوبتان: عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هنا ونحشره يوم القيامة أعمى، عقوبتان. كما أن الثواب كذلك. قال: وخف الله في دينك. الخوف من الله تبارك وتعالى هو الذي يحجز الإنسان عن غضب الله وعن النار. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. كيف يتقي الإنسان الشهوات، وكيف يتقي الإنسان النار؟ بالخوف من الله تبارك وتعالى. قال: وارجه في جميع أمورك. الرجاء الطمع في ثواب الله، الطمع في رضا الله، الطمع في الثواب بمعنييه كما قلنا، في الدنيا وفي الآخرة، نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. في الدنيا نعيم وفي الآخرة نعيم. ولذلك الرجاء عموما معناه الطمع في حصول محبوب في المستقبل، وهو المثوبة، الطمأنينة التي يجدها الإنسان في قلبه في الدنيا، والنعيم الذي يعيش فيه مع الله تبارك وتعالى هنا، والجنة في الآخرة. ومنزلة الخوف ومنزلة الرجاء، أو مقام الخوف ومقام الرجاء، مقترنان في حياة الإنسان المسلم، هما كالطائر جناحان، هما بالنسبة للإنسان كالجناحين بالنسبة للطائر، الخوف جناح والرجاء جناح، ولذلك يرتبطان. قال الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه وهذه مع بعض كده. قال الله تبارك وتعالى عن زكريا وزوجه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا. ولما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباسط الشاب الذي جاء مغضبا يشكو معاذ بن جبل من أجل أنه طول، وأنه لما استل نفسه من الصلاة وراءه فصلى، قال فيه معاذ: هذا منافق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أخبرني بما تدعو في صلاتك. قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. دندنة يعني الكلام الكثير الخفي بعض الشيء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حولها أنا ومعاذ ندندن، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. الخوف والرجاء الاثنين موجودين دائما مع الإنسان. أحيانا يغلب الإنسان جانب الخوف، أحيانا يغلب الإنسان جانب الخوف، وقت الصحة، وقت الشدة، وقت، وأحيانا يغلب جانب الرجاء، وقت المرض، وقت الاحتضار، وقت الضعف، وهكذا ميزان، حتى لا يصل الإنسان بالخوف إلى درجة القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة من روح الله. هذا مقام كافرين ومقام ضالين. والرجاء حتى لا يجرؤ الإنسان على الأمن من مكر الله، هذا أيضا مقام خطير تزل فيه الأقدام. والذي يفرق بين الخير والشر في هذين المقامين إقامة الإنسان على العمل. إنسان يخاف ويعمل، يرجو ويعمل، أما الخائف من غير عمل فهذه دعوة لا قيمة لها. وكذلك الراجي الطامع من غير عمل هذا غرور. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وإن قوما غرتهم الأماني فقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالإنسان يعتدل في ضبط مسألة الخوف والرجاء، ويعالج نفسه بالواحد منهما كأنه الدواء. وهناك حال يغلب فيه الرجاء على الخوف والخوف على الرجاء، وهو مع ذلك كله يعمل لا يترك العمل. واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك. والصبر معناه حبس النفس. حبس النفس لو كان في مقام الطاعة يبقى حبس النفس على الطاعة، لو كان في مقام المعصية يبقى حبس النفس عن المعصية، لو كان في مقام الابتلاء نزل بالإنسان بلاء يبقى حبس النفس عن التشكي. وهذا هو المقصود هنا الأخير، واصبر على ما أصابك، كما قال لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك. إذن الصبر صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. ويقولون أيضا بعبارة أخرى: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. هذا الأخير هو المقصود هنا، الصبر على المقدور، الصبر على البلاء. واصبر على ما أصابك. قال علي رضي الله عنه: لا تخف إلا ذنبك. خف من الذنوب بقوة، كأنك يعني لا تخشى شيئا إلا الذنب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأما المؤمن فيرى ذنوبه كأنها جبل يوشك أن يخر عليه، وأما الكافر أو قال المنافق فيرى ذنوبه كأنها ذبابة وقفت على أنفه فقال بها هكذا. لا تخف إلا ذنبك ولا ترجو إلا ربك. وهذا تعميم لمقام الرجاء، أن يرجو الإنسان ربه سبحانه وتعالى في كل شيء، كل شيء. وهذا مقام يعني يستلزم الثقة والعلم بقدر الله تبارك وتعالى، وأن كل شيء بيده عز وجل، الخير في يديه كله سبحانه وتعالى. ثم يرجو الإنسان منه كل شيء، وهو في ذلك أيضا يعمل. ف تكون العاقبة وتكون المثوبة أن الله تبارك وتعالى يكون عند حسن ظنه، كما في حديث أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. قال ولا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم. لا يتعلم اثنان، مستح ومستكبر. فهذه إيه؟ هذا نهي أن يمنع الإنسان الحياء من الإيه؟ من العلم. ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. فمن أخطأ لا أدري لا أعلم أصيبت مقاتله. قال واعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس ذهب الجسد، مات الجسد. صبر، لأن كما قلنا في الطاعة يحتاج إلى صبر، وفي المعصية يحتاج إلى صبر، وفي البلاء يحتاج إلى صبر. فكأن الصبر هذا مقام يشمل حياة الإنسان كلها. قال وإذا سمعت كلمة تغضبك، وهذا مثال لما يصبر عليه الإنسان. قال في عرضك، العرض ده اللي هو موضع المدح والذم من النفس في شخص الإنسان أو الأهل ونحو ذلك. وإذا سمعت كلمة تغضبك في عرضك فاعف واصفح. ولا يقوى الإنسان على العفو والصفح إلا إذا كان محتسبا، يعني يترك هذا لله، وكان عالما بالأجر والمثوبة التي تكون له على هذا العفو والصفح. ومن ذلك عفو الله وصفحه، كما قال عز وجل وليعفو وليصفحوا. ومثلها ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وكذلك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو. فهو هنا يقول وإذا سمعت كلمة تغضبك في عرضك فاعف واصفح. وهذا من البلاء، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال فإن ذلك من عزم الأمور، من عزم الأمور. ولذلك يحتاج الإنسان وقت الغضب إلى الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من أجل أن يقوى على دفع آثار الغضب وعدم التمادي فيه. أن فيه هنا مقامان، مقام الأول ألا يغضب، المقام الثاني إذا غضب ألا يتمادى. ويشملهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب، يعني لا تغضب ابتداء، فإذا غضبت لا تداوم على الغضب، لا تستمر فيه، اقطعه. ولهذا أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وسائل، من هذه الوسائل مثلا أن يغير حاله، كان واقفا يقعد، وإن كان كذلك ينام، وإن كان قائما يمشي، يغير حاله. وكذلك أرشده إلى الوضوء، وأرشده إلى صلاة ركعتين بعد هذا كله، كفارة الملاحاة، المخاصمة والمجادلة ونحو هذا. فكفارة الملاحاة أن يصلي ركعتين. قال فإن ذلك من عزم الأمور. ما معنى عزم الأمور؟ وهي موجودة معنا في واصبر على ما أصابك في كلام لقمان، وموجودة كذلك في الآية لتبلون، وهو استعملها هنا، استعمل واصبر على ما أصابك، ها، واستعمل فإن ذلك من عزم الأمور. والإنسان إذا كان مرتبطا ارتباطا قويا بالقرآن الكريم تجد في ألفاظه جمل القرآن وكلمات القرآن. فعزم الأمور يعني من حق الأمور، من حقيقة الإيمان، من الأصول التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من خاف الله، يدلنا على الوسيلة التي بها لا نغضب، من خاف الله لم يشف غيظه. اغتاظ لا يبلغ النهاية، ما يبلغش شفاء صدره من الشخص الذي تغيظ عليه، كما قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وعمر نفسه كان كذلك، لما دخل عليه الرجل وقال: إيهن يا ابن الخطاب، والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فهم به عمر أن يقع به، وويل له إذا وقع فيه عمر أو وقع به عمر. فجاء ابن أخيه الحر وقال إيه؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى يقول: وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال: فوالله ما تجاوزها عمر، وكان وقافا عند كتاب الله. خلاص انتهى الموضوع. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قال: ومن اتقاه لم يصنع ما يريد. وده دل الوسيلة اللي بها الإنسان يكظم غيظه وينفي انتقامه لنفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فوجد واحدا من الصحابة، الهيثم ابن التيهان، لا، أبو مسعود البدري، وجده يضرب غلاما له، غلام مسكين لا حيلة له مع الضرب، لا يستطيع حتى أن يدفع عن نفسه. قال: فسمعت إنسانا من ورائي ينادي ويقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فنظرت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: اعلم أبا مسعود أن الله تبارك وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. وكان نهاية الأمر أنه أعتقه، خاف من ربنا سبحانه وتعالى. قال: ومن اتقاه لم يصنع ما يريد، يكف عن كثير، سواء مما يرغب، مما يرغب شهوة يعني، أو مما إيه يريد انتقاما لنفسه ونحو هذا. قال: ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. يحجب عنا يوم القيامة شيئا عظيما جدا، ويعني يدفع عنا تفريطا في حقوقنا وعدوانا عليها. ثم قال رحمه الله في منزلة أخرى، هي المنزلة الخامسة: وراع همك واشتغل بإصلاح نفسك عن عيب غيرك، فإنه كان يقال: كفى بالمرء عيبا أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من نفسه، أو يمقت الناس فيما يأتي مثله، أو يؤذي جليسه، أو يقول في الناس ما لا يعنيه. هذه منزلة عظيمة يقبل فيها الإنسان على نفسه واستكمال فضائلها وتنقيتها من عيوبها. وراعي همك، راعي انظر، ومنه لا تقول راعنا وقول انظرنا. راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، راعي معناها انظر. همك، اهتم بما يعنيك، هذا المقصود، اهتم بما يعنيك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال واشتغل بإصلاح نفسك. دي النتيجة، نتيجة أن الإنسان إذا انشغل بهم نفسه فسيقف على محاسنها ومزاياها، وسيقف على عيوبها، فيبدأ يعالج عيوب نفسه. واشتغل بإصلاح نفسك عن عيب غيرك. وإذا هو أقبل على نفسه يستكمل فضائلها، فسيجعل عيبه كل عيبه في نفسه، ويشغله ذلك عن النظر في عيوب غيره. فإنه كان يقال كفى بالمرء عيبا أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من نفسه، يعيب الناس وهو المعيب، ينظر إلى الناس فيرى نقائصهم ونفسه مثل ذلك أو أكثر أنقص. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. القذى شيء قليل كده في عين الآخر، فأنت شايف هذا القليل جدا وفيه جزع جزر جزل عظيم في عينك، وغافل عنه كمن يعيب على غيره الصغيرة وهو يقع في كبيرة. فإنه كان يقال كفى بالمرء عيبا أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من نفسه، طالما هو شاطر كده طب ما ينظر في نفسه أولا، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. قال أو يمقت الناس فيما يأتي مثله، يكره الناس لأجل عمل من الأعمال وهذا العمل فيه، أو يؤذي جليسه أو يقول في الناس ما لا يعنيه. والإنسان إنما يتوصل إلى عيوب نفسه بعدة وسائل، منها أن يقيس نفسه على أحوال الصالحين ويتبين الفرق، وأن يسأل المربين والمصلحين ممن يعرفونه، وأن يطلب النصيحة من المقربين منه، وكذلك أن ينظر في كلام خصومه ما الذي يعيبونه عليه. فبهذا يستطيع الإنسان أن يكتشف عيوبه، وقد كانوا يرون أن الدلالة على العيب هدية، هدية نصيحة، ويقولون رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، دلني على عيب حتى أصلحه من نفسي. ومن اهتم بدينه كما يهتم بدنياه سعد وفاز وربح. ومن الاهتمام بالدين أولا إصلاح النفس، ابدأ بنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ابدأ بنفسك. ثم انتقل بنا رحمه الله تعالى إلى المنزلة السادسة فقال واستعمل الله، واستعمل لله عقلك بترك التدبير، واستعن بالله على صرف المقادير. قال علي رضي الله عنه يا ابن آدم لا تفرح بالغنى ولا تقنط بالفقر ولا تحزن بالبلاء ولا تفرح بالرخاء، فإن الذهب يجرب بالنار، وإن العبد الصالح يجرب بالبلاء، وإنك لا تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي، ولن تبلغ ما تؤمل إلا بالصبر على ما تكره. هذه الوصية هي في التوكل على الله والاستعانة بالله والاعتماد على الله وتفويض الأمر إلى الله. واستعمل لله عقلك بترك التدبير، يعني لا بأس خذ بالأسباب، لكن لا تتكل كل الاتكال على الأسباب، ولذلك قال استعمل لله عقلك، لم يقل دع استعمال العقل، إنما استعمله، لكن استعمله لله، استعمله لله، ضعه في توجيه الله تبارك وتعالى، ضعه في أمر الله ونهيه، فلا يستقل الإنسان بالتفكير ويدع التفويض والتوكل والاعتماد والثقة بالله تبارك وتعالى، ولا يجعل الإنسان كل اعتماده وكل تسليمه وكل تدبيره في الاعتماد على عقله. واستعمل لله عقلك بترك التدبير. والشرع هو الذي أمر بالأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب من جملة التوكل على الله، لا يقدح في يقين الإنسان ولا في توكل الإنسان ولا في ثقة الإنسان ولا في اعتماد الإنسان ولا في تفويض الإنسان أنه يأخذ بالأسباب، بل هو من جملة أوامر الله تبارك وتعالى التي بها يتنزل من الله تبارك وتعالى العون. واستعمل لله عقلك بترك التدبير. ذلك أن الإنسان مهما دبر، ذلك أن الإنسان مهما فكر، لن يصل إلى حقائق الأمور ودقائق الأمور. والله تبارك وتعالى هو اللطيف الخبير. اللطيف يعني العالم بدقائق الأشياء، إحنا دقائق الأشياء تخفى علينا. الخبير معناه العالم بحقائق الأشياء، إحنا نعلم ظواهر الأشياء لا نعلم بواطنها وحقائقها، لا نعلم إلى ما تصير إليه الأمور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، الله يدري، كما قال عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما فيه جزء كده الإنسان يجتهد فيه ويقول يا رب اجتهدت فيما أمرتني على قدر ما يستطيع، يبذل كل جهده لكن لا يعتمد عليه، وهو أيضا عندما عمله عمله لأن الله أمره بذلك، فعمله كله لله وبالله وفي الله. واستعمل لله عقلك بترك التدبير، واستعن بالله على صرف المقادير، كما قال عز وجل وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك. واستعن بالله على صرف المقادير، على صرف المقادير، سواء كان يصرف الإنسان الجوع والعطش والعري بالمال، أو يصرف الإنسان المرض بالدواء، أو يصرف الإنسان المحاذير كلها بأسبابها، يستعين الله تبارك وتعالى على ذلك، فهو يقول ما رجوت من شيء وأخذت أسبابه اعتمد على الله تبارك وتعالى فيه، وما حذرت وخفت استعن بالله تبارك وتعالى أيضا عليه. إذن هي استعانة وتوكل واعتماد على الله في كل الأمور في كل الأحوال، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال علي رضي الله عنه يا ابن آدم لا تفرح بالغنى ولا تقنط بالفقر، لأنك لا تعرف في أي أحوالك الخير. مع الغنى نعم وصل سليمان إلى الخير والنجاة، لكن هلك قارون، وهذا غني وهذا غني. ولا تقنط بالفقر والسلب عموما، سلب أيوب فصبر ووصل، وسلب إبليس فجحد وسخط، سخط فإلى أين وصل. ولا تحزن بالبلاء ولا تفرح بالرخاء، كما قال عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ربنا رد هذا وهذا وقال: كلا، هذا خطأ وهذا خطأ. ليس الإعطاء دليل كرامة، مش معنى أنه ادالك يبقى بيحبك، وليس المنع دليل إهانة، مش معنى أنه هو حرمك يبقى بيكرهك، لا. طب أمال ما الموقف الصحيح؟ هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ده مختبر، وأما إذا ما ابتلاه ده برضه مختبر، ده مختبر بالعطاء ليشكر أو يجحد، وهذا مبتلى بالسلب، بالعقم مفيش أولاد، بالفقر مفيش أموال، بالمرض مفيش صحة، هذا مبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال: فإن الذهب يجرب بالنار، الذهب بيدخل النار بيطلع ذهب، ذهب خالص صافي، كذلك ممكن الإنسان يبتلى فيخرج من البلاء وهو معه كفارة سيئات وزيادة حسنات ورفع الدرجات. وإن العبد الصالح يجرب بالبلاء، وإنك لا تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي. ولذلك يهجر الإنسان منامه ويقوم من أجل أن ينال الجنة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكذلك في كل المقامات، في مقام الصيام يهجر شهوة الطعام وشهوة الفرج وشهوة الشراب، في مقام الزكاة الإنسان يهجر شهوة المال وحب المال، وتحبون المال حبا جما. ولذلك فسر الشافعي قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فسرها بالفرائض. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الجوع في الصيام، الخوف في الجهاد، ونقص من الأموال في الزكاة، هكذا. فالإنسان لن يصل إلى ما يريد، إنك لا تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي، ولن تبلغ ما تؤمل إلا بالصبر على ما تكره. كمثل هذه الأيام، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. ها، إسباغ الوضوء على المكاره، يصبر الإنسان على هذا. ولذلك ارتفع الخمسة درة تاج البشرية، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، ارتفعوا بهذا، بالصبر، بالصبر على ما يكرهون، ولذلك سموا أولو العزم من الرسل. وذكر الله تبارك وتعالى هذا في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى: ولن تبلغ ما تؤمل إلا بالصبر على ما تكره. ثم قال رحمه الله تعالى في الوصية السابعة: وابذل جهدك لرعاية ما افترض عليك، وارض بما أرادك الله به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس، وأد ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس. ارضى بما أرادك الله به، وهذا تسليم لله عز وجل، ورضى بما أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان. إذا الله عز وجل أراد بالإنسان شيئا وسعى الإنسان بكل حيلة إلى الخروج، ثم إنه لم يقدر له ذلك، إلى الخروج من الفقر ليكون غنيا، إلى الخروج من العقم ليكون له أولاد، إلى الخروج من المرض ليكون صحيحا، لم يقدر له هذا، قدر عليه العقم وقدر عليه الفقر وقدر عليه البلاء. يرضى، ارضى بما أرادك الله به، أن يرضى بما قسمه الله عز وجل له. هذا رجل وهذه امرأة، هذا رجل فيرضى وهذه امرأة فترضى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. وفي القرآن يقول الله تبارك وتعالى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، رضا، ارضى بما أعطاك الله تبارك وتعالى ومنحك، بما أقامك الله عز وجل فيه، واجتهد، ارضى بما أرادك الله به. قبلها انتقل نظري: وابذل جهدك لرعاية ما افترض عليك، وابذل جهدك لرعاية ما افترض عليك، أن يسعى الإنسان سعيا حثيثا إلى أنه يقوم بالفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه، وذلك عن طريق العلم بها، يتعلمها أولا حتى يعلم ما هو فرض وما هو سنة، ما هو محرم وما هو مكروه، فيتعلم هذا أولا، ثم يقبل على العمل، يعمل بفرائض الله، يعمل بفعل وأداء الواجبات وترك واجتناب المنهيات، هنا في جانب الفرائض والواجبات، وهنا في جانب المحرمات، ثم يداوم على ذلك. ابذل جهدك لرعاية ما افترض عليك، الفرائض تأتي أولا، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فرائض أولا. وكان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لما كتب الوصية أو أوصى عمر رضي الله عنه، قال: واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، بل قال: إن لله عملا في النهار لا يقبله بالليل حتى يؤدى عمل الليل، ولله عمل في الليل لا يقبله حتى يؤدى عمل النهار. إذن لابد من أداء الفرائض قبل النوافل. الناس اللي بتروح تنشغل بالمندوبات، بيتصدق وما راحش حج، بيتصدق وما بيصليش، بيقيم مأدبة في رمضان، مائدة الطعام، وهو عامل مسلسل كله عري وكله فجور وكله طعن في الدين، فأين من أين؟ النافلة لا مردودة. واعلم أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، فأبذل جهدك لرعاية ما افترض عليك، وارض بما أرادك الله به، ارضى بما أرادك الله به من المقادير ومن الأوامر الكونية، الأوامر الكونية التي لا دخل الإنسان فيها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس، وأدي ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس. وقد ورد بعض هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ومن وسائل حمل النفس على الرضا إن الإنسان يعلم قدر الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان يتعلم أحكام الله، وأن الإنسان يتدبر حكمة الله تبارك وتعالى في كل شأن من الشؤون، وأن الإنسان يعقد أمله وطموحه وطمعه ورجاءه في الجزاء من الله تبارك وتعالى على ما يقوم الإنسان بالصبر عليه والتسليم له والرضا به، ينتظر في ذلك الجزاء من الله تبارك وتعالى على هذا. ثم قال رحمه الله تعالى في المنزلة الثامنة: ولا تشكو من هو أرحم بك إلى من لا يرحمك، واستعن بالله تكن من أهل خاصته. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أظهر اليأس مما في أيدي الناس فإنه الغناء، وإياك والطمع وطلب الحاجات فإنه الفقر، وإذا صليت فصلي صلاة مودع، واعلم أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. ولا تشكو من هو أرحم بك، ونلاحظ ارتباط كل منزلة أو كل وصية من هذه المنازل والوصايا بالتي قبلها. لو أنك التمست المناسبة ستجد المناسبة. الرضا بما أرادك الله به متعلقة بعدم الشكوى إلى العبيد، وإذا أردت أن تشكو فلتكن شكواك إلى الله عز وجل، أما العكس أن تشكو الله الرحيم إلى العبد المخلوق الذي لا يملك شيئا لنفسه فبالتالي لا يملك لك شيئا، الذي لا يرحمك، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. ولا تشكو من هو أرحم بك، هو الله عز وجل، إلى من لا يرحمك وهو المخلوق. فإذا شكوت إلى ابن آدم حاجة فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. والشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله. الشكوى إلى الله هذه نعمة الشكوى، فيها التذلل وفيها الافتقار وفيها إظهار الضعف وفيها الرجاء وفيها الرغبة وفيها هذا كله مع الله تبارك، هذه عبادة ما ألذها وأكرمها وأعظم منزلة أصحابها، شكوى إلى الله. مسني الضر كما قال أيوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كما قال يعقوب: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، كما قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي شكوى إلى الله تبارك وتعالى، وهذه ما أعظمها كما قلت، من نزلت به فاقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالله أوشك الله تبارك وتعالى أن يأمر له برزق عاجل. فيشكو الإنسان عندما يشكو إلى الله عز وجل، لماذا يشكو غيره إلى غيره؟ وهذه الشكوى إلى الغير لن تنفعه في شيء، لن تنفعه في شيء. يشكو الرحيم سبحانه وتعالى إلى إيه؟ إلى الذي لا يرحم. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله أن يأمر له برزق عاجل أو آجل. ولا تشكو من هو أرحم بك إلى من لا يرحمك. وإذا الإنسان يعني احتاج إلى الشكوى ولا بد، هيشكو إلى طبيب يصف له دواء، هيشكو لطبيعته غلبته، خلاص يجعل الشكوى مع الشكر، يجعل الشكوى مع الحمد، كما يقول ابن مسعود: إذا كان الشكر مع الشكوى فليس بشاك. ده ما يتسماش شاكن بقى، فقول الحمد لله تعبان شوي، الحمد لله بعافية شويتين ولا حبتين هكذا. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أظهر اليأس مما في أيدي الناس، فإنه الغنى، وإياك والطمع وطلب الحاجات فإنه الفقر. وإذا صليت فصل صلاة مودع. الشاهد طبعا في بداية الكلام مطلعه: أظهر اليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى، ويا الناس مش هتنفعك بشيء، واعلم أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا أيضا آخر الكلام وذيل الكلام في كلام عبادة رضي الله عنه، يدل على المقصود أيضا: لا تشكو، إنما سلم بقدر الله خيره وشره، فإن الله تبارك وتعالى عندئذ يزيقك طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. واعلم أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه المقامات والمنازل كلها إنما هي سقف، كما نبهت في البداية وأنبه الآن وأنا أختم، سقف، فينبغي أن يجعله الإنسان غاية، وأن يسعى الإنسان إلى الوصول إليه شيئا فشيئا. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ويستعين الله تبارك وتعالى في ذلك. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فتحتاج المسألة إلى إيه؟ إلى تدريب وإلى تمرن، وحتى تأتي فينا هذه الصفات الطيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. معنا وقت لو أردتم السؤال، من كان له سؤال فيما قلناه الآن يتفضل. أو في اللقاء الماضي.